بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. الآية أي ما جاء في سبب نزول هذه الآية وفي تفسيرها مما يدل على بطلان التعلق على الأنبياء والأولياء والصالحين، فهذا الباب مثل الأبواب السابقة في بيان بطلان الشرك ورد شبه المشركين الذين يتعلقون على المخلوقين ويدعونهم من دون الله ويستغيثون بهم ويزعمون أنهم يطلون حوائجهم ويجيبون دعاءهم وطلباتهم. فهذه الآية يفسرها سبب النزول الذي أنزلت من أجله، وهو ما في الصحيحين عن ابن المسيب أو سعيد ابن المسيب ابن حزم ابن أبي أمية المخزوم، وكان سعيد من سادات التابعين، وهو أحد الفقهاء السبعة الذين انتهت إليهم الفتوى في الدنيا في زمن التابعين، وهو عالم المدينة. وأبوه المسيب صحابي، وجده حزن صحابي أيضا، فهو تابعي وأبوه صحابي وجده صحابي رضي الله تعالى عنه. قال: لما حضرت أبا طالب للوفاة، أي لما قربت وفاته وظهرت عليه علامات الموت، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو طالب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، فهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ربى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كفل، والذي كفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد جده عبد المطلب. فإن والد النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن عبد المطلب، مات والرسول صلى الله عليه وسلم في بطن أمه، فولد صلى الله عليه وسلم فكفله جده عبد المطلب. ثم لما حضرته الوفاة عهد به إلى ابنه أبي طالب فكفله أبو طالب أحسن كفاله وأحسن إليه. ولما بعث صلى الله عليه وسلم كان أبو طالب يحميه ويدافع عنه، ووقف منه موقف الصابر المناصر المدافع عنه. وهذا من تسخير الله عز وجل لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان أبو طالب سيدا في قريش، كان التهابه قريش وتجله، فكان يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفع عنه على قومه ويصبر على ما يناله في سبيل ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على إسلامه غاية الحفظ. ولهذا لما حضرته الوفاة أخذت النبي صلى الله عليه وسلم الشفقة عليه، ومن باب رد الجميل إليه وحاول صلى الله عليه وسلم أن يسلم وأن يموت على التوحيد. فقال فجاءه صلى الله عليه وسلم وعنده رجلان، أحدهما عبد الله بن أبي أمية عم سعيد بن المسيب، والثاني أبو جهل بن هشام، وكلاهما من بني مخبوط. وكان حضرة سوء وجلساء شر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عم، هذه كلمة استعطاف وكلمة يعني تأدب معه وتلطف، وهكذا ينبغي أن يكون الداعية، يتلطف مع المدعو خصوصا إذا كان من أقاربه، فإن أقاربه أولى بدعوته وأولى بحرصه على هدايته، كما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ بأبيه يا أبت يا أبت يا أبت لا تعبد الشيطان، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، إلى يستعطفه بقوله يا أبت. فينبغي للداعي أن يكون كذلك مع أقاربه ومع غيرهم من المسلمين، تلطف، تقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال يا عمي قل لا إله إلا الله، يجوز أن تقول يا عمي بالفسق، ويجوز أن تقول يا عمو على قطع العبادة. الكسر إشارة إلى الياء المحذوفة، ويا عم يدلون على لغة من لا ينتظر، أي يبنى على الضم لأنه غير مضاف. قل لا إله إلا الله، أي تلفظ بها، انطق بها كلمة هذا بدل من لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله في محل نصب، لأن لا إله إلا الله جملة في محل نصب نقول القول، كلمة بدل منها، وبدل المنصوب منصوب. لا إله إلا الله تسمى كلمة، كلمة الإخلاص. كلمة التوحيد، كلمة التقوى، وألزمهم كلمة التقوى، فهي كلمة عظيمة. وقوله كلمة هذا من باب ترغيبه، وأن هذا شيء سهل عليه أن تقول هذه الكلمة فتسعد، ما طلب منه شيئا يشق عليه، ولا سيما وأنه في هذه الحالة فأراد أن يخفف عنه الطلب. كلمة أحاج أو أحاج، أحاج على النص جواب الطلب، وأحاج فعل مضارع مرفوع تجرده عن الناصب والجازم. ويقول استئناف كلام، استئناف كلام، أحاج أو أحاج لك بها عند الله، أي أشفع لك بها عند الله يوم القيامة، لأن شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل التوحيد، فعمه لو قال هذه الكلمة صار من أهل التوحيد، فصار من أهل الشفاعة. فدل هذا على أن من مات على غير التوحيد أنه لا تناله شفاعة الشافعين، ومنهم أبو طالب أنه لا تنفعه قرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا لو مات على التوحيد، أما إذا مات على غير التوحيد فلن تنفعه الشفاعة ولو كان بالقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه رد على الذين يتعلقون بقرابتهم من رسول الله، يقولون نحن من أهل البيت ونحن ونحن، ولا يحققون التوحيد، فإن كونهم من أهل البيت لا ينفعهم شيئا إلا مع التوحيد. فهذا أبو طالب لا يحاج له الرسول عند الله إلا لو مات عن التوحيد، فيا لها من بينة ما أوضحها، وحاج لك بها عند الله. فقال له الرجلان المخزوميان حضرة السوق، قال له أترغب عن ملة عبد المطلب، أي عبادة الأصنام؟ لاحظوا فهم المشركين بكلمة لا إله إلا الله، يفهمونها أنه لو قالها فمعناه أنه تبرأ من عبادة الأصنام، لأن كلمة لا إله إلا الله تنفي وتبطل عبادة الأصنام، فهم يمتنعون من قولها من أجل ذلك، لأنها ليست مجرد لفظ يقال باللسان، بل لها معنى وهو ترك عبادة الأصنام. ولهذا لما قال لهم صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، يعني يريد منا أن لا نعبد إلا إلها واحدة، نترك الأصنام. وكذلك قوله جل وعلا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، يفهمون كلمة لا إله إلا الله يلزم منها ترك الآلهة غير الله جل وعلا. هذا وهم مشركون. وهؤلاء الذين يعبدون القبور الآن ومنهم علماء لا يفهمون ماذا لا إله إلا الله، ولذلك يقولونها وهم يعبدون القبور. ما فهموا منها أنها تنفي عبادة القبور وأنها تبطل عبادة القبور. هذا من العجب أن المشركين الأولين يعرفون معنى لا إله إلا الله وأنها تبطل عبادة القبور، وأن من قالها يلزمه أن يترك عبادة غير الله عز وجل، فلذلك أبوا يقولون. وهؤلاء يقولونها بالآلاف ولكنهم يناقضونها بالأفعال، يدعون الموتى ويستغيثون بالموتى، يطوفون بالأضرحة ويذبحون وينذرون، يحجون للقبور. وما فهموا أن عملهم هذا تبطله لا إله إلا الله التي يقولونها. هذا من العجب العجاب سبحان الله. قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب، أي لأنك إذا قلتها معناه أنك رغبت عن ملة عبد المطلب أبيك. هذا يريد الاستعطاف، وأنه لا يجوز له أن يخالف ملة عبد المطلب، ويزعمون أن في هذا عيبا لعبد المطلب. هذا من باب إثارة النخوة الجاهلية، إثارة النخوة الجاهلية فيه. أبوك دين أبيك تتركه، إثارة النخوة الجاهلية والعياذ بالله. ولهذا هو يقول في شعره: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مشبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. وما ترك التصريح والنطق بلا إله إلا الله إلا لأنه يحذر مشبة قريش أو ملامة قريش على ما هما. هذا من حمية الجاهلية، جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. حمية الجاهلية هي الحمية للباطل، وهم يعرفون أنه باطل لكن لا يتركونه حمية لقوله. فهذا فيه ضرر الحمية الجاهلية، وأن الإنسان لا يترك الحق من أجل قومه أو من أجل بلده أو من أجل مشائخه إذا كانوا على ضلال. لا تأخذه الحمية الجاهلية يعني يترك الحق حمية لقومه أو بلده أو جماعة، بل يجب عليه اتباع الحق. هذا هو شأن المؤمنين الصادقين. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على من حرصه صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أن الداعية لا ييأس، الذي يدعو إلى الله لا ييأس، بل يكرر الدعوة ولو لم يستجب له من أول مرة، بل يكرر الدعوة ولا ييأس. فهذا فيه منهج الدعوة إلى الله عز وجل. خذوا منهج الدعوة من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تأخذونها من الحزبيات والجماعات والاصطلاحات البشرية. خذوا منهج الدعوة من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو المنهج الصحيح. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إن كان يرجو الله اليوم الآخر ذكر الله كثيرا. أعاد عليه صلى الله عليه وسلم ولم ييأس. فأعاد أي الرجلان أعاد عليه قولهم أترغب عن ملة عبد المطلب؟ شوف كيف المشركون يصرون والعياذ بالله على عنادهم وعلى حميتهم الجاهلين. عاد عليه مقالتهم القديمة غيرة على الشرك، غيرة على دين عبد المطلب. فقال أبو طالب في النزح بالرمق الأخير آخر كلمة قالها، قال هو على ملة عبد المطلب والعياذ وأبى أن يقول لا إله إلا الله. هو على ملة عبد المطلب، جاء بضمير الغائب تكرار للفظ المتكلم أن يقول أنا، ولربما أن أبا طالب قال أنا، لكن الراوي صرفها إلى ضمير الغائب استكراها لها، قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله ومات على ذلك. فهذا فيه دليل على أن أبا طالب مشرك، أنه مات على الشرك، وعلى أن عبد المطلب مشرك، وعلى أن أجداد الرسول صلى الله عليه وسلم مشركون، ردا على الرافضة الذين يقولون يدعون إسلام أبي طالب، وألف بعضهم كتابا سماه أبو طالب مؤمن قريش. فالشيعة يدعون إسلام أبي طالب وإسلام عبد المطلب وإسلام أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، بل والمخرفون غير الشيعة يزعمون هذا، يقولون ما يليق بالرسول يكون من أولاد كفار. هذا لجهلهم، هذا لجهلهم. وإلا فإبراهيم عليه السلام أبوه كافر، إبراهيم الخليل أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام أبوه كافر، هذا صريح القرآن من تبرع إبراهيم منه وعداوته له لما تبين له أنه عدو لله تبرأ. إبراهيم الخليل أبو الأنبياء أبوه كافر، وما ضره هذا؟ نوح عليه السلام ابنه كافر، ابنه كافر أبى أن يركب مع أبيه في السفينة، وأبوه يقول له ولا تكن مع الكافرين، فأبى. هو ولد نبي، ولد نوح عليه الصلاة والسلام أول الأنبياء، أنا يضر ولا يستغرب أن يكون أبو النبي كافرا أو ابنه كافرا، ليس بمستغرب. وأبى أن يقول لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم لم تنقطع شفقته على عمه، وقال لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، من حرصه صلى الله عليه وسلم على رد الجميع مع عمه الذي دافع عنه وحماه. قال لا أستغفرن لك، يعني بعد موته، ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقرب من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يفعل. لما نزلت هذه الآية ما كان للنبي والذين آمنوا استغفروا للمشركين، تأسف ناس من الصحابة لأنهم كانوا يستغفرون لآبائهم، خافوا أن يؤاخذوا بفعلهم هذا، فبين لهم أن هذا أمر غير جائز، فخافوا أن يضرهم هذا الاستغفار لأبائهم، فأنزل الله: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. أي أن ما فعله الإنسان قبل أن يتبين له الحق أنه لا يؤاخذ، فهم فعلوا هذا قبل أن ينهوا عن الاستغفار، هذا لا يضرهم، فطمأنهم الله سبحانه وتعالى لأن ذلك لا يضرهم، لأن هذا قبل المنع. ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليه الآيات. الله جل وعلا لا يعذب قبل إقامة الحجة، فهذا عذر لهم فيما فعلوه ودفع لما حصل لهم من الندم والخوف مما فعلوا، أنه لا يؤاخذون على ما سبق. فهذا فيه تحريم الاستغفار للكفار والترحم عليهم، وأنه لا يجوز للمسلم أن يترحم على أموات الكفار ولو كانوا أولي قربى، لو كان أباه أو ابن أو أخاه أو ابن عمه، ولو كانوا أولي قربى، فكيف الاستغفار للأباعد؟ لا يجوز الاستغفار للكفار ولا للأحياء ولا الأموات. الحي لا تستغفر له عن الشرك، لا تقول غفر الله لك، ولكن قل هداك الله، ادعو له بالهداية. وأما الاستغفار فلا يجوز للمشرك سواء كان حيا أو ميتا، إنما الاستغفار للمؤمنين، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فلا يستغفر للمشرك والكافر سواء كان حيا أو ميتا، لكن الحي تدعو له بالهداية إن الله يهديه ويوفقه لقبول الحق. طيب، لا تقول المغفور له او المغفور فلان وهو مشرك او كافر، حرام هذا. وانزل في ابي طالب، انزل في ابي طالب: انك لا تهدي من احببت، انك يا محمد يا أيها الرسول لا تهدي هداية التوفيق والقبول من أحببت من عمك أو غيره، ولكن الله يهدي من يشاء. هذه هداية التوفيق والقبول، هذه بيد الله جل وعلا لا يملكها غير الله. وأما هداية الدلالة والإرشاد والدعوة فهذه يملكها الرسول، يملكها الدعاة إلى الله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، يعني تدل عليه وترشد، ترشد إليه. وأما ثمود فهديناهم، يعني دللناهم وبينا لهم الحق. أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أنا هديناهم يعني دللناهم على الحق وبيناه لهم، ولم يبق فيه خفى علينا على بواسطة نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام. الهداية هدايتان: هداية يملكها الدعاة الرسل والدعاة إلى الله، وهي هداية الدلالة والإرشاد والبيان: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق ليعدلون، هذه هداية الدلالة. وأما هداية التوفيق وبعث الإيمان في القلوب فهذا لا يملكه إلا الله، لا يملكه الأنبياء ولا غيرهم من باب أولى، لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. فنحن علينا الهداية الأولى، هداية الدلالة والإرشاد، وأما هداية التوفيق فهي على الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا عليم حكيم، لا يضعها إلا في من يعلم أنه يصلح له، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. الله حكيم، يضع الأمور في مواضعه، يضع الهداية في من يصلح له، حكيم عليم سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت، يبقى كلمة من أحببت. من المعلوم أن المؤمن لا يجوز له أن يحب الكافر، فهل الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أبا طالب وهو مشرك؟ إنك لا تهدي من أحببت، هذا عنه جوابان. الجواب الأول، من أحببت هداية، فالمفعول محذوف، إنك لا تهدي من أحببت هدايته، لا بد من هذا التقدير، هذا الجواب وهو الأولى. والجواب الثاني، أن المراد بالمحبة هنا المحبة الطبيعية، المحبة الطبيعية، الإنسان يحب قرابته محبة طبيعية لا محبة دينية، المحبة الدينية لا تجوز إلا للمؤمنين، أما المحبة الطبيعية الإنسان بطبعه يميل إلى أقاربه ولو كانوا كفار، يميل إلى قبيلة ويميل، هذه محبة طبيعية لا يواخذ عليها الإنسان. أما الممنوع مع الكفار فهو المحبة الدينية، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. مراد المودة هنا المودة الدينية. هذه القصة العظيمة والنظر في الآيات المتعلقة بها تدل على مسائل عظيمة. المسألة الأولى، بطلان التعلق على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، كجلب الرزق، دفع الضرر، شفاء المرض، هداية القلوب، إنزال المطر، غير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله، هذا لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، لا يجوز طلبه من غير الله. إذا كان هذا لا يجوز في حق الأنبياء ففي غيرهم من باب أولى. المسألة الثانية، فيها مشروعية زيارة المريض ولو كان كافرا، مشروعية زيارة المريض ولو كان كافرا، فإن كان المريض مؤمنا فلأجل توطينه وتوسيع الأمر عليه وتيسيره في الشهادة، لأن المريض يحتاج إلى من يحضره ويؤنسه ويوسع عليه الأمر ويبشره، وإن كان كافرا فمن أجل دعوته إلى الله، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم زار عمه أبو طالب لدعوته إلى الله، وزار يهوديا، زار غلاما يهوديا يختبر، فدعاه إلى الله فاستجاب وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومات على الإسلام. زيارة المريض مشروعة ولو كان كافرا لأجل دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة، فيه ضرر جلساء السوء، فيجب على الإنسان أن يتجنب جلساء السوء وأن يحذر منهم، لأنهم يجرونه إلى الشر ولا يصحب إلا الأخيار. يقول الناظم: إذا صحبت قوما فاصحب خيارهم ولا تصحب الأرض فتردى مع الرجل. ويقول الآخر: عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، وكل قرين بالمقارن يقتدي. فهؤلاء الجلساء أثروا على أبي طالب ومات على الشرك. فهذا فيه ضرر مجالسة أهل السوء وقرناء السوء. رابعا، الحديث دليل على تحريم الاستغفار للمشركين، ترحم عليهم، وإنما هذا خاص بالمؤمنين، سواء كانوا أحيانا أو أمواتا لا يستغفر لهم. فالاستغفار للمشركين لا يقبله الله ولو كان من النبي. النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لعمه فلم يستجب له صلى الله عليه وسلم. فلا، الاستغفار للمشركين لا ينفعهم ولو كان المستغفر من الأنبياء الصالحين. وذلك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا فيه خطر الشرك والعياذ بالله، خطر الشرك. خامسا، الحديث التنبيه على حسن الخاتمة أو سوء الخاتمة. فلو أن أبا طالب قال لا إله إلا الله لختم له بخاتمة خير ودخل الجنة، ولما لم يقلها صار على ملة عبد المطلب، على ملة المشركين من أهل النار. ففيه أهمية الخاتمة وأن الأعمال بالخواتيم، فيجب على المسلم أن يكثر من سؤال الله حسن الخاتم. المسألة السادسة فيها دليل على بطلان قول الرافضة الشيعة في إسلام أبي طالب. حديث صريح وهو المتفق عليه في الصحيحين أنه مات على الشرك وهم يقولون لا، أبو طالب مسلم، يدعون إسلام أبي طالب وإسلام عبد المطلب. الحديث دليل على كفر الاثنين، كفر أبي طالب وكفر عبد المطلب. المسألة السابعة فيه خطورة الحمية الجاهلية لدين الآباء والأجداد، لدين الآباء والأجداد، وأن الإنسان لا يتعصب، لا يتعصب لمذهب آبائه وأجداده وأهل بلده مشايخه ومن يعظمهم إذا كان مخالفا للحق. إذا كان هذا مخالفا للحق فإنه يحمله على الكفر والعياذ بالله، خروج من الملة إذا احتمى له ودافع عنه. وما هلك في الأمم إلا بهذا، كلهم يحتجون بما عليه آباؤهم، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، ما وجدنا عليه آباءنا، كذلك ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مطرفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على دين، وإنا على آثارهم مقتدون. هذه حجة المشركين، يجون بما عليه الآباء ويتركون ما جاءت به الرسل. فرعون قال لموسى: ما بال القرون الأولى؟ احتج على موسى يدعو إلى التوحيد وعبادة الله وهو يحتج بما عليه القرون الأولى. أبد، هذه حجة المشركين مضطردة عندهم، والاحتجاج بما عليه الآباء والأجداد، وهذه هي التي أهلكت الأمم. الإنسان يتبرع من هذه الحب. الإنسان هدفه الحق، هدف الإنسان الحق والنجاة من النار. فإذا رأى أن من يعظمهم رآهم على الباطل فلا يتعصب لهم، ولا تأخذه الحمية الجاهلية لنصرة مذهبهم ترك الحق وهو يعلمه. هذا هو الذي أهلك الأمم السابقة، عارضوا الأنبياء بهذه الحجة. ولهذا يسميها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يسميها الحجة الملعونة. هذه هي الحجة الملعونة التي هي من أعظم مسائل الجاهلية والعياذ بالله، الاحتجاج بما عليه الآباء والأجداد وترك الحق تعصبا وحمية لهم ولمذهبهم. وهذا يشمل كل من تعصب لباطل، كل من تعصب لباطل فإنه يشمله. هذا لا يجوز للمسلم أن يتعصب للباطل، بل إذا تبين له الحق وجب عليه المبادرة إليه، ولو كان الحق مع أعدائه، ولو كان الحق مع أعدائه، لأنه ما هو قصده الرجال وقصده الناس، قصده الحق. والحق ضال المؤمن أن وجده أخذه. هذا من حقيقة باب عظيم وفيه فقه عظيم، فقه العقيدة. المسألة الثامنة فيه أن الهداية التي هي هداية القلوب أنه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. وأما هداية الدلالة والإرشاد هذه يستطيعها الدعاة إلى الله عز وجل. نعم.
المسائل الأولى تسخير.
اقرأ شرحه.
قوله باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم إنك يا محمد لا تهدي من أحببت، أي ليس إليك ذلك، إنما عليك البلاغ والله يهدي من يشاء وله الحكمة البالغة.
عليك هداية الدلالة وعلى الله هداية التوفيق. نعم.
وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة.
وله الحجة البالغة، ولهذا قال وهو أعلم بالمهتدين، فلا يضع الهداية إلا لمن يصلح لها، لمن يصلح لها. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. نعم. فمن آثر الحق وقبله وفقه الله، ومن أعرض عن الحق وتعصب للباطل أضله الله عقوبة له. نعم.
وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، كما قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.
ليس عليك هداهم، يعني هداهم هداية قلوبهم، هذه إلى الله جل وعلا. نعم.
وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قلت والمنفي ها هنا هداية التوفيق والقبول، فإن أمر ذلك إلى الله وحده وهو القادر عليه. وأما الهداية المذكورة في قول الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فإنها هداية الدلالة والبيان، فهو المبين عن الله والدال على دينه وشرعه.
هذا هداية الدلالة والإرشاد. نعم.
قوله في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ف... فأعاد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية، وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء قوله في الصحيح أي الصحيحين. وابن المسيب هو سعيد بن المسيب ابن حزن ابن أبي وهب ابن عمرو ابن عمرو ابن عائد ابن عمران ابن مخزوم القرشي المخزومي، أحد العلماء والفقهاء الكبار السبعة من التابعين. اتفق أهل الحديث أن مراسيله أصح المراسيل.
نعم أصح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب، لأنه لا يرسل إلا عن أبي هريرة، يعني فيكون الصحابي معلوم، الصحابي الذي أرسل عنه معلوما.
وقال ابن المديني لا أعلم في التابعين أوسع علما منه، مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين. تجده حزن صحابي استشهد باليمامة، استشهد باليمامة
يعني في وقعة اليمامة في قتال مسيلمة.
قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة أي علاماتها ومقدماتها،
يعني وليس الوفاة التي هي الغرغرة، لأنها حين ذاك لا تقبل التوبة، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغلبه. فقوله حضرت أبا طالب يعني الوفاة يعني علاماتها وأماراتها في وقت تقبل فيه التوبة.
قوله جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتمل أن يكون المسيب حضر مع الاثنين فإنهما من بني مخزوم وهو أيضا مخزومي،
يعني فيكونون ثلاثة، يكونون المخزوميون الذين حضروا ثلاثة، منهم والد سعيد المسيب لأنه مخزوم، المخزوم باطل من قريش. نعم.
وكان الثلاثة إذاك كفارا، فقتل أبو جهل على كفره وأسلم الآخران،
أسلم أبو سعيد وأسلم عبد الله بن أبي أمية المخزومي. نعم.
قوله يا عم
الله فيه من يشاء. نعم.
قوله يا عم قل لا
أبو جهل، أما أبو جهل الذي يسميه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرعون هذه الأمة هذا قتل في وقعة بدر. نعم.
قوله يا عم قل لا إله إلا الله، أمره بقولها لعلم أبي طالب بأنها دلت على نفي الشرك بالله وإخلاص العبادة له وحده.
أبو طالب يعرف معناها، يعرف معناها، وأن معناها ترك عبادة الأصنام وإفراد الله بالعبادة، دل على أن المشركين يعرفون معناها، وأن المتأخرين من المنتسبين للإسلام أصحاب الأضرحة لا يعلمون معنى لا إله إلا الله، ويظنون أنه يكفي قوله، أو بعضهم وهم كثير من علماء الكلام يفسرونها بتوحيد الربوبية، لا إله أي لا قادر على الاختراع والخلق إلا هذا توحيد الربوبية، ما جاءوا بشيء، وهي إنما هي في توحيد الألوهية، إفراد الله بالعبادة لا إفراد الله بالخلق والرزق واليحيى والنماء، هذا المشركون منكرون به. نعم. لكن سبحان الله عمل بصائر وعمل التقليد الأعمى يأخذ الإنسان مأخلا بعيدا، هم علماء متبحرون في النحو في الفقه وفي علم المنطق وعلم الكلام من سائر العلوم إلا التوحيد، فهم ضحلون فيه جدا، علم التوحيد ضحلون. وهذا يا اخوان مما يبعث على الاهتمام بعلم التوحيد اللي الناس تساهلوا فيه الان، الناس تساهلوا الان في علم التوحيد، بل منهم من يحذر منه ويقول الناس مسلمون لا تشغلونهم بالتوحيد، الناس مسلمون تشغلونهم بالتوحيد، تدرسونهم التوحيد. فهؤلاء إنما أوتوا من الجهل بالتوحيد وهم علماء فطاحل، شهدوا لهم بالعلم، قد يكون عالما بالحديث ورجال، عالم بالتفسير، عالم بالفقه، عالم بالنحو، عالم بجميع أنواع العلوم، متبحث، لكن بالتوحيد تجده ضحلا لأنه ما اهتم بالتوحيد، اكتفى بما وجد عليه مشايخه وأجداده وعماته وخالاته ولا يهم التوحيد. هذه مصيبة. الآن عندنا من يقول هذا مع الأسف، من يجهد بالتوحيد ودراسة العقيدة ويقول يشغلون الناس والناس مسلمين، وأيضا هذا يفرق بين الناس، يفرق بين الناس، وإذا ذكرت التوحيد والعقيدة يفرق أن نريد الاجتماع، والاجتماع على غير عقيدة ما هو ممكن، الاجتماع على غير عقيدة ما هو ممكن، ضدان لا يجتمعان. نعم.
فإن من قالها عن علم ويقين وقبول فقد أنكر الشرك وتبرأ منه.
إيه، هي مجرد كلمة تقال، كلمة لها معنى ولا وجه ولها التزام تلتزم وتنفذ وتعمل به، أو تقولها بلسانك وتعمل ما شئت في هواك و... نعم.
وكذلك الحاضرون يعلمون بما دلت عليه.
إيه، ولذلك من عبادة المشركين، ومنهم أبوه أبو طالب، ومنهم أبوه عبد المطلب، فهم بعثوا فيه الحمية الجاهلية وأثاروا فيه الغيرة الجاهلية. نعم. وهو يقول لولا الملامة، هل هو صاحب قول لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا، يعني باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، رأيتني سمحا بذاك مبينا. نعم.
وكذلك الحاضرون يعلمون،
هذا يدل على بطلان قول المرجئة اللي يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب، لأن أبا طالب وغيره مصدقون بقلوبهم، لكن لم يعملوا بهذا وينطقوا به بألسنتهم ويعملوا به بجوارحهم فلم يكونوا مؤمنين، ما نفعهم التصديق بالقلوب. نعم.
وكذلك الحاضرون يعلمون بما دلت عليه من نفي الشرك والبراءة منه، ولهذا عارضوا قول النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم أترغب عن ملة عبد المطلب.
هذا في القرآن، أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون، لما قال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله استكبروا ويقولون أئنا لتارك آلهتنا، فهموا أن قولها يلزم من ترك عبادة آلهتنا، أجعل الآلهة إلها واحدا، لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل، فهموا أنها تعني، أنها تعني إبطال عبادة الأصنام وتفرد العبادة لله عز وجل، فهموا هذا. نعم.
ولهذا عارضوا قول النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم أترغب عن ملة عبد المطلب، لأن ملة عبد المطلب الشرك بعبادة الأوثان.
هذا في رد على الذين يقولون إن عبد المطلب إنه مؤمن وأن أجداد الرسول مؤمنون، ويستدلون بقوله تعالى هو الذي يتوكل على الحي الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. تقلبك في الساجدين يقولون إن هذا لأجداد الرسول، هو تنقل بأصلابه، هذا تفسير الآية بغير معناها. قلبك في الساجدين قيام الرسول في صلاة الليل مع الذين يقومون يصلون الليل، الساجدين المراد بهم الذين يصلون ويقومون الليل. نعم. من الملائكة والآدميين لا يزال يعني لا يزال الساجدون موجودين بكل زمان، لا تخلو منهم، لا يخلو منهم الكون، يسجدون لله ويوحدون الله ويخلصون لله عز وجل. نعم. هو المراد ان اجداد الرسول انهم كانوا ساجدين وكان الرسول يتنقل من صلب الى صلب، هذا الكلام باطل. نعم.
لان مله عبد المطلب الشرك بعباده الاوثان.
نعم.
لأن ملة عبد المطلب الشرك بعبادة الأوثان كما كانت قريش وغيرهم في جاهليتهم كذلك.
نعم، كانوا ملتهم عبادة الأصنام، اللات والعزى وملات الثالثة الأخرى، وفي بيت من بيوت مكة في الصنم، وعلى الكعبة 360 صنما، عبادتهم عبادة الأصنام. نعم.
قوله كلمة، قال القرطبي بالنص على أنه بدل من لا إله إلا الله،
وبدل المنصوب منصوب التوابع الأربع التي هي النعت والعطف والبدل، هذه التوابع. نعم.
ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف.
نعم.
قوله أحاج لك بها عند الله، لأنه لو قالها في تلك الحال لقبلت منه ودخل بها في الإسلام.
نعم.
قوله
فقال من أهل الشفاعة، صار من أهل الشفاعة. نعم.
قوله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب، ذكراه الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون على المرسلين، كقول فرعون لموسى فما بال القرون الأولى.
نعم.
ذكراه الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون على المرسلين.
هذه الملعونة لفظ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مسائل الجاهلية، حجة الملعونة التي هي حجة المشركين التي يعارضون بها الأنبياء. نعم.
التي يحتج بها المشركون على المرسلين، كقول فرعون لموسى فما بال القرون الأولى، وكقوله تعالى
وعاد يقولون لهود عليه السلام أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فهذه حجة مضطردة عندهم. نعم.
وكقوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قوله فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد
عليه الدعوة إلى الله، فأعاد عليه الدعوة إلى الشرك، دعاة الشرك، دعاة التوحيد ودعاة الشرك يتجاذبون. نعم.
فيه مضرة أصحاب السوء والحذر من قربهم والاستماع لهم، ففيه معنى قول الناظم إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم.
ولا الذي هو ابن عبد القوي الناظم، إذا قيل الناظم المراد به ابن عبد القوي في منظومة العادات. نعم. ابن عبد القوي له منظومتان، منظومة الفقه وهي نظم المقنع، ومنظومة الآداب. نعم.
إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأرض فتردأ مع الردي.
نعم.
قوله فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال الحافظ
كان آخر ما قال أنه قال هو على ملة عبد المطلب، يعني على الشرك، قسم له بالشرك والعياذ. نعم.
قال الحافظ هو تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب.
نعم.
قال المصنف رحمه الله وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه.
هذا لا شك أن فيه الرد على من الشيعة الذين يزعمون إسلام أبي طالب وكذلك أسلافه أبوه عبد المطلب وجده إلى آخر. نعم.
قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، اللام لام القسم.
هذا من وفائه صلى الله عليه وسلم. نعم. وفيها ما لم أنه عنك فيه التقيد بشرع الله عز وجل، وأنه إذا نهي عن ذلك سيمتنع، فيه التقيد بالشرع. نعم.
قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. اللام لام القسم. قال النووي فيه جواز الحلف من غير استحلاف. قال ابن فارس مات أبو طالب ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 49 سنة وثمانية أشهر 11 يوما وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب 8 أيام.
نعم. وكلاهما كان يؤيد الرسول صلى الله عليه وسلم، عمه أبو طالب وزوجته خديجة رضي الله عنها، وتوفوا في عام واحد، فبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معه من يدافع عنه ويؤنسه ويسري عنه ما يصيبه من أذى قوله، وعلى أثرها خرج إلى الطائف يدعوه إلى الله فسبوه أيضا وردوه ورموه بالحجارة حتى أدموا عقبه صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه ما يتعرض له الدعاة من الأذى، وأن الأنبياء عليه الصلاة والسلام يتعرضون للأذى ويصبرون ويواصلون الدعوة، لأن الإنسان ما دام على حق، شوفوا الإنسان ما دام على حق هو ما يلتفت إلى ما يصيبه، أما إذا كان الإنسان على باطل أو على خطأ ويجب عليه الرجوع. نعم.
قوله فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، هو خبر بمعنى النهي.
ما كان هذا خبر وهو بمعنى النهي، أي لا تستغفروا. نعم.
والظاهر أن هذه الآية نزلت في أبي طالب، فإن
أو هي عامة، نزلت في أبي طالب أو هي عامة. نعم.
فإن الإتيان بالفاء المفيدة للترتيب في قوله فأنزل الله بعد قوله لا أستغفرن
لك، يعني الحديث قوله بالفاء الحديث دليل على أنها نزلت بسبب قصة أبي طالب.
بعد قوله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك يفيد ذلك. وقد ذكر العلماء لنزول هذه الآية أسبابا أخرى، فلا منافاة لأن الآية الواحدة قد يتعدد نزولها.
نعم، الآية الواحدة قد يتعدد نزولها، تنزل عدة مرات، وقد تتعدد أسباب النزول أيضا، لا مانع من ذلك. والآية من سورة التوبة، سورة التوبة مدنية في غزوة تبوك، غزوة تبوك، لكن لا مانع أن يكون منها آيات نزلت في مكة ثم نزلت في المدينة، قد تنزل الآية مرتين أو ثلاث.
وفيه تحريم الاستغفار للمشركين وموالاتهم ومحبتهم،
هذه يعني مسألة عظيمة، لا يجوز الاستغفار للمشركين ولا محبتهم ولا موالاتهم ولو كانوا أقرب الناس إلى الإنسان. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجوز زيارة مرضى المبتدعة وأهل الأهواء وعيادتهم، وهل في ذلك توقير لهم؟
لا، زيارتهم لدعوتهم إلى الله وطلب التوبة منهم لا. طيب، إذا كان المشركون يزارون للدعوة، إذا كانوا في الموت سياق الموت، يعني زيارة مرضاهم لأجل دعوتهم لا بأس، أما زيارتهم من غير دعوة فلا يجوز.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يستدل بهذه القصة على أن النطق بالشهادة يكفي لإسلام الإنسان حتى لو لم يعمل، ويقول طلب من أبي طالب الشهادة، أو طلب من أبي طالب الشهادة وهو يعلم أنه سيموت فلا يعمل، فما الرد على ذلك؟
نعم، هذا صحيح، أنه إذا نطق بالشهادة مؤمنا بها وموقنا بها معتقدا لها ومات ما تمكن من العمل، أنه يكون من أهل التوحيد ومن أهل الجنة، لأنه ما تمكن من العمل، فأبو طالب لو نطق بها موقنا بها معتقدا لها صار من أهل الجنة ولو لم يعمل لأنه ما عنده مجال للعمل. أما اللي يقولها في حال الشعر وحال الصحة ويترك الأعمال هذا مرجي، هذا من أخبث المرجع، هذا لا يجوز. لا إله إلا الله تبطل العلم والعمل والإخلاص. إما الكلمة يقولها ويصير مسلم ولو لم يعمل، لا مو صحيح. حالة الرخاء مثل حالة الزيف، حالة اللي يقولها عند الموت موقنا بها ويموت عليها يكون له صحيح ويسامح في ترك العمل لأنه ما أمدأ ما صار عنده فرصة، معذور. خلاف الذي يترك العمل وهو صحيح ومستقيم ومستطيع للعمل ويتركه جهدا به، هذا لا له معذور، هذا من التلبيس على الناس. هذا الاستدلال تعميمه على كل من في حال الصحة أو في حال الموت هذا تلبيس على الناس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أنه لا يجوز أن يقال عن الكافر المغفور له أو المرحوم، فهل يجوز قول ذلك للمسلم؟
لا يجوز للمسلم لأن هذا الكفر، لكن تقول غفر الله له رحمه الله، لكن قولها للمسلم أخر، قول المرحوم والمغفور للمسلم أخر، لكن يقال غفر الله له رحمه الله، أما قولها للكافر لا يجوز مطلقا. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، كنا في فترة من الزمن في جهل وتخبط، وكان بعض آبائنا وأمهاتنا يعتقدون بالقبور ويتوسلون بها ويذبحون لها وغير ذلك من الأمور الشركية، وقد مات هؤلاء الآباء، فهل يجوز الاستغفار لهم والترحم عليهم؟
لا، إذا كانوا ماتوا على هذه العقيدة وهذا العمل يذبحون لغير الله وينذرون لغير الله وماتوا على ذلك هم مشركون، لا يجوز لكم الاستغفار له ولا الترحم عليه. هذه الآية، ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفرون المشركين ولو كانوا أولي قربى. هؤلاء ماتوا على الشرك، يذبحون لغير الله وينذرون لغير الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من معنى قول الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت يؤخذ أن الداعية يكفي منه أن يبلغ الدعوة بدون إلحاح حتى لا يدخل في هذه الآية؟
الإلحاح يلح، الرسول صلى الله عليه وسلم ألح على عمه وفي سياق المهم عاد عليه، يعني الإلحاح داعية يلح ولا يلح لا يلح. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن نحب أبي طالب لما فعله مع الرسول صلى الله عليه وسلم أم نكرهه؟
لا، لا يجوز لنا أن نحبه، أنه مشرك، لأنه مشرك، وما فعله مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا من تسخير الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، هذا من تسخير الله للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وهو الدليل على صدقه صلى الله عليه وسلم، الله سخر له هذا الكافر وحمى، دليل على صدقه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهل نحزن على وفاة أبي طالب على الشرك؟
ولا نأسف عليه، ما نأسف عليه ولا نحزن، نعم مشرك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن الداعية يأخذ منهج الدعوة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأخذها من الحزبيات،
صحيح؟
فما المقصود بالحزبيات، وهل يجوز أن نفتدي بمن يأخذ منهجه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟
المقصود بالحزبيات اللي يضعون لهم جماعات، يضعون لهم منهج ويبايعون عليه بيعة، أنه ما يتعدى ولا يزيد ولا ينقص ولا وهو ما له أصل في الكتاب والسنة، إنما هو اصطلاح من الرب، هذا هو الذي لا يجوز العمل. أما إذا كانوا وضعوا منهجهم على موجب الكتاب والسنة ولم يخالفوا الكتاب والسنة فهذا منهج صحيح. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف الجمع بين النهي عن أن يقال للميت حال الاحتضار قل لا إله إلا الله وبين هذا الحديث؟
من اللي ناهي عن أن يقال للصلاة بل مطلوب هذا لقنوا موتاكم لا إله إلا الله يعني محتضري ما في حديث ينهى عن أن يقال للميت قل لا إله إلا الله ما في حديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ألا نقيد التحريم أو ألا نقيد سبب التحريم بالاستغفار للمشركين لأنه ليس بنافع دون الترحم عليهم، لأن الترحم قد ينفعهم كما خفف الله العذاب عن أبي طالب بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا 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 يقيد أبدا، لا يترحم عليهم ولا يتعالى، لأن ذلك يدل على أن المترحم عليهم والذي يدعو لهم أنه يحبهم بقلبه وأنه لا يغار مما هم عليه من الكفر، لا يجوز هذا. لا يا عامة ما كان النبي ما كان يعني ما ينبغي ولا يليق للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين واتقوا الله هذا من باب ما يجوز يعني. ولا أبو طالب قضيته وتخفيف العذاب عنه هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وخاص بهذا المشرك بأبي طالب فقط، نعم فلا يقاس عليها غيرها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، قوله سبحانه ليس عليك هداهم، هل المعنى ليس لك هدايتهم؟
ليس عليك هداهم يعني هدى قلوبهم، ولكن الله يهدي من يشاء، هذه هداية القلوب، هذه ليست على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يجب عليه لأنه ما يستطيع، إنما الذي يجب عليه هدايتهم بالدعوة والإرشاد فقط. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سمعت أنه لا يجوز أن تحكم على الكافر بالنار بعد موتك، بحيث إنه لو مات أحد الكفر في هذا الزمان فلا يجوز أن تقول فلان هذا من أهل النار.
من مات على الكفر والشرك نعامله معاملة الكفار والمشركين، فلا نصلي عليه ولا نغسله ولا نكفنه في مقابر المسلمين، نعامله ولا يورث، لا يرثه قريبه المسلم لأنه كافر مات كافرا، نحن نعامله على حكم الظاهر. أما الجنة والنار هل يجد الله سبحانه وتعالى كمان لا نعلم لا ندري، ربما يكون تاب قبل أن يموت إلا ما نعلم ولا ندري، لكن اللي ما ندري عنه نحن مكلفون بما ظهر لنا وهو الكفر والشرك، فنعامله معاملة المشرك ولا نستغفر له ولا ندعو له، نعامله معاملة المشرك. أما قضية الجنة والنار هل يجد الله الذي يعلم سبحانه وتعالى. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أحدهم إن قولك لولا الله ثم فلان هذا خلاف الأولى، والأولى أن تقول لولا الله فقط، فهل لقوله أصل؟
لا أصل، لولا الله وفلان هذا شرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأما قولك لولا الله ثم فلان هذا توحيد، يعني استعارة مشيئة المخلوق بعد مشيئة الخالق مرتبة عليها بكم، فلو لم يشأ الله لم يشأ المخلوق، مشيئة الله هي الأصل، مشيئة المخلوق فرع عنها، هذا هو التوحيد. نعم.
وهل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق عمه أبي طالب ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار يدل على جواز قول المسلم لولا أنا لكان كذا، آمل من فضيلتكم التكرم بالإيجاب؟
هذه اللفظة من المشكلة، هذه اللفظة لولا أنا هذه لفظة مشكلة تحتاج إلى تحقيق نظر فيها. نعم. على كل حال هي خاصة بأبي طالب وخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة النبي بأبي طالب تحقيق العذاب عنه هذه خاصة النبي خاصة بأبي طالب. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، الكثير من الناس يقولون إن الدين في القلب وأكثرهم لا يعرفون معنى هذا، فهل يكونون موافقين للمرجئة؟
نعم، هذا هو قول المرجئة، تأثير بالقلب ولا يجي من شيء، هذا هو قول المؤمن. إذا كان في القلب إيمان ظهر ذلك على الجوارح والأعمال. ولهذا يقول ابن سيرين رحمه الله، يقول الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتملي، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. فإذا كان ليس هناك أعمال دل على أن القلب ليس فيه الإيمان، وإذا كان هناك أعمال صالحة دل على أن القلب فيه الإيمان. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: بعض من الإخوة يجتمعون كل أسبوع، فيكون في هذا الاجتماع شيء من الدروس والمواعظ، وهم قبل البدء في الدرس أو الموعظة يقرؤون شيئا من القرآن واعتادوا على ذلك دائما، فما الحكم رعاكم الله؟ إذ أننا نخشى أن تكون هذه بدعة.
لا، لا بدعة قراءة القرآن، لا بدعة. كان الصحابة إذا اجتمعوا يأمرون أحدهم فيقرأ القرآن، وكان المشايخ في هذه البلاد إلى عهد قريب كانوا يبدأون جلساتهم للدروس قراءة القرآن، شيء طيب. نعم.
الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.